60 يوم. وعلى هذا فنقول أكثر مدة النفاس على القول الراجح 60 يوما، وما زاد على ذلك ينظر فيه، إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يصادف العادة فإنه دم فساد. وإذا قلنا بأن أكثره 40 فالحكم كذلك، ما زاد على 40 فإن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد. أما أقل فلا حد له، قد يكون يوما أو يومين، بل قالوا إنه قد تلد بدون دم إطلاقا. نعم
الشيخ.
نعم.
إذا كانت المرأة حيضها مضطرب
متى الأسئلة ضابطة يا شيخ؟
نعم
ضابط الأسئلة ما هو؟ ما قرينا حصل حتى الآن.
أي صحيح. نعم.
له حد أن يوقي الرات الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم 40، فإن عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس، لأنه في مدته أشبه الأول، وعنه أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويجب قضاؤه لأنه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه.
يعني كثرة الحيض
سم
لكثرته، يعني كثرة الحيض. نعم.
لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه، وما زاد على 40 فليس بنفاس، وحكمها فيه حكم غير النفساء، وإذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فلا.
طيب يقول رحمه الله: ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم 40. والمذهب أنه يكره، والصحيح أنه لا يكره، وأنه لا يستحب الإمساك، لأنه متى حلت الصلاة وهي أعظم من الجماع حل الجماع. أما إذا عودها الدم فالصحيح أنه نفاس، القول الأول الرواية الأولى أنه نفاس، لأنه أتى في زمن يصلح أن يكون نفاسا فصار نفاسا. والاحتمال أن يكون توقف الدم في الأول لمجرد الجفاف فقط وليس طهرا. أما المذهب فإنه مشكوك فيه إذا عاد، وحكمه أن نلزمها بالصلاة والصيام ثم نلزمها بقضاء ما يجب قضاؤه على الحائض وهو الصيام. والصحيح أنه لا يمكن أن يوجب الله على العباد عبادتين، فإما هذا وإما هذا.
شيخ.
نعم.
يعني
نعم إلى الحيض. نعم.
الحيض
ها؟
الحيض المهمل.
كيف؟
بكثرة
لا، الحيض المهمل يقال أتاها الحيض ولا أتتها الحيض؟ أتتها الحيض؟
قال الشافعي: نحن نقول
ثلاثة بطروها الثلاثة بالحيط لأنه جاء بني
هذا
الحمد لله.
شيخ. نعم. إذا تمت 40 أو 60 وكانت عادتها يعني حيضها مضطرب يأتيها أول شهر وآخر أو وسط،
هي فيه تصلي
تصلي.
فصل: وإذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول، لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا، كما لو كان منفردا وآخره منه، فإذا أكملت 40 من ولادة الأول انقضت مدتها، لأنه نفاس واحد لحمل واحد، فلم تزد العادة منه على 40. وعنه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني لأن كل واحد منهما سبب للمدة، فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطء في إيجاب العدة.
وهذا هو الأقرب، أن يكون من الأول وآخره من الثاني.
شيخ
نعم. إيه نعم، يعني كما أنه يجب إذا وطئ زوجته أن تستأنف العدة، فكذلك هذا إذا ولدت تستأنف مدة النفاس.
شيخ
نعم،
كم عمر الجنين أحسن الله إليكم الذي يحصل به النفاس؟
ما تبين فيه خلق الإنسان.
كم يمضي عليه من يوم؟
هو الغالب إذا مضى 80 يوما بدأ يخلق، وقد لا يخلق، لقوله تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة.
قبل 80 ما يعتبر؟
قبل 80 لا يمكن، يعني لو أسقطت قبل 80 فإنه دم فساد.
يعني 2 شهر و20 يوم هذه أقل شيء.
أي نعم، أقل ما يتبين في خلق الإنسان 81 يوم. نعم.
على ولد
لا نصلي على ولد إذا تم له 4 أشهر، لأنه قبل ذلك ما تنفخ فيه الروح. ليش المدة؟ أقلها 81 يوم. 80 ما خلق.
باب أحكام النجاسات. بول الآدمي نجس، بول الآدمي نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من بوله، متفق عليه. والغائط مثله، والودي ماء أبيض.
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يراق على بول الأعرابي ذنوب من ماء، ولأنه لما بال في حجر الصبي دعا بماء فأتبعه إياه.
والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول لأنه في معناه. والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك، ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول. وعنه إنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني.
والصحيح أنه بينهما، أن حكمه بينهما، لا يجب غسله ولا يجب إغفاله، بل ينضح ونضحا كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة صحيحة. فيكون كبول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام، لأنه الحقيقة ليس كحقيقة المني الذي طهر بسبب قوة الشهوة ونضج وانتقل إلى عين ثخينة، وليس كالبول الذي هو فضلة الطعام، لأنه من أثر الشهوة، فإن المذي يخرج إذا تحركت شهوة الإنسان خرج، ويخرج بغير شعور منه، بخلاف المني فإنه يخرج دفقا بلذة. فبينهما فرق. وعلى هذا في الخارج من الذكر مني، وحكمه الطهارة ووجوب الغسل منه، ومذي وبول وودي وحكم النجاسة ووجوب الوضوء منه، والثالث مذي وحكمه أن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح، لكن يجب فيه غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما. ومن فوائد غسل الذكر والأنثيين أن ذلك يقلل من خروج المذي. نعم.
وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لأنه بول حيوان غير مأكول، أشبه بول الآدمي، إلا بول ما لا نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة فأشبه الجراد، وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر، وعنه إنه كالدم.
إلا بول ما لمس له سائلة مثل
الذباب.
ها؟ الذباب هو يبول. ها؟ نعم.
أين يذهب بالأكل؟
نعم هو له يعني أثر، له أثر. لا لا الوزع له نفس السائل. على كل حال لا نقول بول، نقول ما خرج مما لا ينسى له سائلة فإنه يكون على كلام المؤلف طاهر. ومسألة الذباب كما قلتم فيه أيضا سبب آخر، وهو مشقة التحرز منه، مشقة التحرز منه، لأنه أحيانا تهيج عليك الذبابات وتملأ غترك كل ثوبك مما يخرج منها، ولو قلنا بإيجاب غسله لكان فيه مشقة. نعم.
وعنه إنه كالدم لأنه رجيع، والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم
وبول
ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر.
نعم.
وعنه إنه كالدم
أنه
سم
أنه
أنا عندي إنه
لأنه
وعنه أنه كالدم لأنه رجيع، والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، حديث صحيح، وكان يصلي فيها قبل بنائه المسجد ونعم وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده، وقال للعرنيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها، متفق عليه.
عندك شيخ ألبانها ولا أبوالها؟
عندي من ألبانها، لكن لو أضافوا أبوالها هو الشاهد. نعم ألبانها وأبوالها.
ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، متفق عليه. ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين. وعنه أنه نجس ويكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره، لما روي عن عائشة.
يعني بناء على هذه الرواية على نجاسة أنه يكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره،
لما روي عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي. وفي ركوب
مني الآدم طاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغسله ويتحرز منه، بل كانت عائشة رضي الله عنها هي التي تغسل رطبه، لأن رطبه لو بقي للوث الإنسان إذا مسه، ولكان له منظر تقزز من النفوس، وتفرك يابسة أو تحكه بظفرها أحيانا، وهذا يدل على أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لم يكفي التطهر منه مثل هذا العمل. وعنه أنه نجس، لكن هذا القول هذه الرواية ضعيفة من حيث الدليل. وذكر ابن القيم أن ابن عقيل رحمه الله كان يناظر رجلا في هذه المسألة، فمر به جماعة وقالوا ما لك يا أبا علي يا أبا عقيل؟ قال أنا أجادله لأقول له إن أصلك طاهر، وهو يجادلني ليقول لي إن أصله نجس. نعم فرق بين هذا وهذا. نعم.
ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي، وفي رطوبة فرج المرأة روايتان: إحداهما نجسة لأنها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، والثانية أنها طاهرة لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، لأن الأنبياء لا يحتلمون وهو يصيب رطوبة الفرج والقيء.
رطوبة الفرج بس القيء مبتدأ.
أقول
القيء مبتدأ.
وهو يصيب رطوبة الفرج والقيء.
رطوبة فرج المرأة طاهر على القول الراجح. لما ذكر من كون عائشة تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من جماع، ولأن المشقة في التحرز منه شديدة، يعني بعض النساء دائما يخرج معها هذا الشيء، فلو قلنا بالنجاسة لأدى ذلك إلى مشقة عظيمة. ولكن الوضوء ما رأى، لم أرى أحدا قال إنه لا ينقض إلا ابن حزم، فإنه قال إنه لا ينقض الوضوء، ولكن الذي يظهر لي أنه ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل، والخارج من السبيل في الأصل ينقض الوضوء. فإن قال قائل: كيف نجمع بين الحكم بطهارته وكونه لا ينقض الوضوء وكونه ينقض الوضوء؟ قلنا: نجمع بأن الريح تخرج من دبر الإنسان وهي طاهرة، ومع ذلك تنقض الوضوء بالنص: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هنا طاهرة. بعض الفقهاء قال: لو حمل قربة فساء وهو يصلي فإن صلاته لا تبطل. ليش؟ لأنه طاهر. لكن هذا مما يصوره الفقهاء رحمه الله تمرينا للطالب، وإلا مستحيل أن الإنسان يجمع قربة كاملة. لكن يمكن شيء صغير، يمكن شيء صغير، ولكن اللي يوضح المسألة أن الإنسان لو فسى وثوبه رطب أو ما بين أليتيه رطب، لو قلنا بنجاسة الريح لوجب غسل الثوب وغسل ما بين فخذين لأن الريح تمر به، ولكنها طاهرة. طيب، المهم أن ما يخرج من فرج المرأة من الرطوبة العادية هذه طاهرة. أما لو كان الذي يخرج من المثانة بأن يكون مع المرأة سلس بول، فهذا معروف أنه نجس. نعم.
نعم. والقيء نجس لأنه استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط، وفي كل حيوان ما
هذا لا دليل عليه على نجاسة القيء، لا في السنة ولا في القرآن كما هو ظاهر في القرآن ولا في السنة. أجل على الغائط يحكم مع الفارق العظيم، لأن أولا أننا إذا قلنا إنه طعام استحال فأشبه الغائط، إذا قلنا بذلك قلنا إذا تقيع الإنسان من حين أكل فإن القيء طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأنه لا يتقيع، يخرج كما هو حتى في طعمه ورائحته. والثاني أن استحالة الطعام في المعدة ليس كاستحالته إذا مر بالأمعاء، لا في الرائحة ولا في غيره، ولهذا لو تقيع الإنسان بعد مدة من الأكل بعد ساعتين ثلاث أربع لم يجد الرائحة ففي
غائب
في الغائب فهو قياس مع الفارغ. ثم إن القيء ليس بالأمر النادر بل هو كثير بل يقع كثيرا مع الناس وهو مما تتوافر الدواعي على نقله أي على نقل النجاسة لو كان نجسا. فأنا ما وجدت دليلا على هذه المسألة لكن جمهور العلماء على نجاسته أي نجاسة القيء. فمن احتار وتورع وغسل ما أصابه منه فهو أحسن. نعم.
وفي كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة لأنه في معناه. والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو من صدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سم
وقيء كل حيوان
وقيء
نعم
وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في
منيه
نعم وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله لأنه في معناه.
نعم.
والنخامة طاهرة سواء خرجت
في معناها أي في معنى البول. نعم.
والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو صدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض رواه مسلم. وذكر
وهذا في الصلاة ولو كان نجسا
ما
جاز هذا الفعل.
وذكر أبو الخطاب أن البلغم نجس قياسا على القيء والأول أصح والبصاق والمخاط والعرق.
البلغم يخرج من الصدر فقصر أبو الخطاب رحمه الله على القيء لكنه ليس بصدر. نعم.
وسائر رطوبات
الدم يكون نجسا على أن الدم الذي يخرج مع البلغم يسير جدا معفون عنه. نعم.
ما قدر فصل
ها؟ إيه؟ الماء لا يخرج مع النساء مع الجماعة وغير الجماعة بعض النساء لا أن يكون مع هذا الشيء.
هو مثل حديث عائشة
نعم
يقول أن عائشة كانت تفق الماء من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الجماعة بغير يسلمون وهو يصيب رطوبة الماء لا يكون على عائشة رطوبة في فرقها.
إيه لكن ذكر الرجل إذا جمع زوجته باشر هذه الرطوبة
قد
المهم هذا الغالب يعني هو الغالب انه يكون فيه رطوبة نادر الظاهر يعني اللي يكون فيه رطوبة نادر لكن اذا كان فيه رطوبة لو كانت نجسة تنجس بها المن ما في تضرر
محتمل
لا ما في تضرر ابدا هي المرأة الى الشهر لابد منه.
وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من حيوان طاهر.
أعد والبصاق
والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر.
نعم هذه الفضلات من كل مثل الهرة وما دونها في الخلطة عرقها ومخاطها وبصاقها كله طاهر وكذلك على قول الراجح من الطاهر في حياة الحمار والبغل فإنهما من الطاهر في حياة لأنهما من الطوافين عليه فيكون مخاطه وعرقه يكون طاهرا. فلو نخر الحمار حولك وأصابك من رذاذ نخره فهو فهو طاهر. هنا تكلم النخامة تكون من قريب الفم من الخياشيم. لا إذا قيل نخامة بلغة، أما إذا قيل نخامة فقط في تعم.
وقالت نعم إذا لم يرى في هذا، فهذا لفظ أذى الله سبحانه وتعالى قال في المحيض أنه أذى.
نعم.
وهذا نجد المحيض نبس سماه الله سبحانه وتعالى أذى، والمنع كذلك.
نعم. الأذى هو ما يؤذي، والقذر هو النجس. أما قوله تعالى في المحيض قل هو أذى فهو أذى للمرأة، أذية للمرأة تأذى وتألم منه. ثم إن المحيض دلت السنة على نجاسة، يعني ما هو علشان لقوله أذى، لكن الرسول أمر المرأة إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي في ثوبها، وليس كل أذى يكون نجسا. فهذا البصل أذى يتأذى به الإنسان وليس بنجس. نعم.
أحسن الله إليكم. ذكرنا في مقدمة الزاد أن الريح إذا خرجت على مكان طاهر كان لها ريح، الريح إن كان لها رائحة
نعم
وجب غسل ما خرجت عليه.
نعم.
وإن لم يكن لها ريح فإنه لا يلزم غسله.
لا ما نعم
ثلاثة.
نعم
ثلاثة.
كيف
مخاطب
الصيد؟ نعم لأنه يجي
فصل. فصل. والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه، ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة إلا
نعم. ها كيف يا جعلنا 40 نعم هو كان لما كان الأسد العبو
إلا دم السمك فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة مباحة، وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل، روايتان إحداهما نجاسة
نجاسته
إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا يندس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح والعلقة.
الدم نجس إلا ما استثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، ولكن معلوم أنه يخاطب المرأة التي خرج دمها من فرجه، وما خرج من الدم من الفرج فهو نجس حتى دم الاستحاضة على القول الراجح، ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة. نعم هو نجس بعينه بنص القرآن، قل لا أجد فيما وحيده محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه ريح. فقول إنه رجس يعني هذا 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 المطعوم من هذه الثلاثة، ولكن الدم المذكور دم من حيوان ينجس بالموت، ودم الآدمي من حيوان لا ينجس بالموت، فقياسه على دم السمك أقرب من قياسه على دم الحيوان، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس عام، ولأنه لو قطعت يد الإنسان فإن يده طاهرة مع أنها مملوءة بالدم، وهذا يدل على أن من فصل من جسم الإنسان طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته كالبول والغائط والمذي وما أشبه. فليس هناك دليل على أن دم الآدم نجس، بل قد نقول إن هناك دليل على أنه طاهر، لأن الصحابة في مغازيهم كانوا يصابون بالجروح العظيمة، ولم ينقل أن أحد منهم ذهب يغسل ثوبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كانت ابنته فاطمة تغسل عنه الدم عن وجهه، تغسله عن وجهه وهو يفور، ولم ينقل أنه غسل ثيابه منه، مع أن الغالب أنه يتناثر على الثياب. والأصل في الأشياء الحل فيما يؤكل والطهارة فيما يؤكل حتى يقوم دليل على النجاسة. وأما قوله أشبه الميتة فنقول نعم، فما ميتة الآدمي إذا أشبهها؟ طاهر. نعم.
والثانية طهارته
إلا دم السمك، يقول فإنه طاهر، وعلل قال لأن ميتته طاهرة. وهذه العلة إذا جعلناها صحيحة قلنا ودم الآدمي طاهر لأن ميتته
طاهرة.
طاهر. نعم.
عمر صلى وهو يدخل.
إيه نعم. يعني لو أن الإنسان تطهر منه لكان أحسن وأبعد عن كراهة المنظر وعن خلاف العلماء، لأن جمهور العلماء على أن دم الآدم نجس يعفى عن يسيره، حتى أن بعضهم حكى الإجماع على هذا، لكن صحيح أنه لا إجماع في المسألة، وأن المسألة تحتاج إلى نظر،
لأنه دم حيوان لا ينبس. ما فيه شخص ما كملنا ثلاثة ولا انتهى الفصل حتى الآن. لأنه دم حيوان لا
وفي دمي.
وين الشيخ؟
وفي دمي ما ينافس الوسائل. آخر صفحة. أشبه. وفي دمي.
وين ياسر؟ نعم. وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبط والبراغيث والقمل، روايتان إحداهما نجاسته لأن
ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يسيل، المراد بنفس الدم يعني الذي لا يسيل دمه طاهر. في روايتي. نعم.
روايتان إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح.
في هذا جاءت العلة مرة ثانية، دم حيوان لا ينجس بالموت فيكون طاهرا، والصحيح أنه طاهر، أن الدم من هذا لأنه يسير، ودم من حيوان طاهر في الحياة وطاهر بعد الموت أيضا. نعم.
أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح. هكذا يا شيخ عندك؟
نعم.
والعلقة
يعني وإنما المحرم هو الدم المسفوح. وهذا ليس مسفوحا، ما له دم يسيل.
وإنما حرم الدم المسفوح. نقف على هذا
لأن كم لفصل. والعلقة
نجسة لأنها دم خارج من الفرج أشبه الحيض، وعنه أنها طاهرة لأنها بدء خلق آدمي أشبهت المني. والقيح نجس لأنه دم استح. الأولى هي الظهر لما رأى أن أحمد قال هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما وما بقي من
أنهما طاهرة. صحيح أنهما طاهرة.
وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه.
القيح والصديد الذي يكون في الجروح مادة بيضاء، وكذلك ماء الجروح أحيانا يكون إنسان ينفض جسمه بحبات إذا مسها جرى الماء منها، بعد حروق أو غير ذلك هذه أيضا طاهرة. نعم.
وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه، ولو علت حمرة الدم القدرة لم يكن نجسا لأنه لا يمكن التحرز منه.
سبحان الله، قريب التعلم. نعم. المذكات إذا ركيت صارت طاهرة كلها في جميع أجزاء العلقة، يعني من الآدم.
صحيح.
العلقة من الآدم. والصحيح أنها إذا صححنا بأن دم الآدم طاهر فهي من باب أولى. سبحانك اللهم وبحمدك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل. والخمر نجس لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم. والنبيذ مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. ولأنه شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر. الخمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: الخمر نجس، ثم استدل بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما الحكم في قول الخمر نجس فهذا عليه جمهور أهل العلم أنه نجس، ومن أدلته هذه الآية. إنما أدلة هذا القول هذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، ومانع في هذا الدليل، وقال إن هذا الدليل لا يصح الاستدلال به على نجاسة الخمر نجاسة حسية، لأن الله قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهذه أربعة مبتدآت خبرها خبر واحد وهو قوله رجس، وهو أيضا مقيد هذا الرجس، رجس من عمل، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. فإذا كان بالاتفاق أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة عينية، فما الذي يخرج الخمر منها؟ إذن فالآية ليس فيها دليل. نعم، لو كان هناك دليل آخر خارج يدل على أن الخمر نجس لقلنا إن دلالة الاقتران ليست دلالة صريحة، ويمكن أن يخرج بعض المقترنات من هذا الحكم. أما ولا دليل فلا شك أن تشطير الدليل إلى شطرين، شطر بمعنى كذا أو شطر بمعنى كذا، لا وجه له. وعلى هذا فنقول لا دلالة في الآية. واستدلوا أيضا: ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم. يحرم تناوله من غير ضرر، يعني يأتون بالتعليلات على الوجه الذي يصادف ما يريدون. إنما أراد من غير ضرر لأن لا يرد عليه السم، فإن السم عين يحرم تناولها من أجل ضررها، من أجل ضرر، فلا تكون نجسا. فلما خافوا من إيراد هذا قالوا من غير ضرر، وهذا لا يسلم لهم، لأن نقول تحريم يدل على نجاستها، لأن النجاسة أخص من التحريم، فكل نجس من حرام وليس كل حرام نجسا. ثم إن إدخالكم هذا القيد من غير ضرر من أجل أن تخرج أن تدافعوا عن أنفسكم مسألة السم، نقول ماذا تقولون في شرب بول الإبل؟ يقولون إنه لا يجوز شربه إلا للتداوي فقط، وإلا فهو حرام. وبول الإبل طاهر أو نجس؟
طاهر،
فهو يحرم تناوله من غير ضرر، ومع ذلك تقولون إنه ليس بنجس، تقول إنه حلال. أيضا النخامة قالوا إن بلعها حرام على الصائم وغيره لاستقدارها، ومع ذلك فهم يقولون إنها طاهرة ليست بنجس، فتبين بطلان هذا التعليم. فإذا تبين بطلان الاستدلال وبطلان التعليل بقيت المسألة ليس لها دليل ولا تعليل، فنرجع وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، والتحريم لا يلزم منه التنجيس. وبهذا يمكننا أن ندفع أو أن يتبين القول بكونه لا دليل عليه، ثم نقول لنا دليل على لنا دليل على الطهارة غير الأصل الذي ذكرت الذي هو الطهارة إلا على النجاسة. هذا الأصل هو أولا لما حرمت الخمر أراقها الصحابة رضي الله عنهم بالأسواق، ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق، لأن ذلك ينجس مين المرأة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخلي في الطرقات لئلا يمر بها. فلو كانت الخمر نجسة لم تنع الصحابة إراقتها في الأسواق. فإن قال قائل هذه الخمر لعلهم صنعوها قبل العلم، قلنا وليكن ذلك، لكن الآن صارت حراما، صارت الآن حراما، لو شربوها لآثمين. وحين صارت حراما لم تكن نجس لأنهم أراقوها في الأسواق. ثالثا، هل أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يغسلوا الأواني بعدها؟ لا، ما أمرهم. أنت نجسة لأمرهم بغسل الأواني منها، كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمر حينما حرمت في خيبر. ثالثا، أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر فأهداها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها حرمت، فساره رجل، يعني تكلم رجل مع صاحب الراوية سرا يقول له بيعها، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قلت؟ قال قلت بيعها. قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل فراوية وأراق الخمر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الراوية، أنها لو كانت نجسة لأمره بغسل الراوية، لأن الرجل سوف يذهب لهذه الراوية ويجعل فيها الماء، ثم لقال للناس احترزوا من هذا الخمر الذي أريق بين أيديكم لو كانت نجسة. فالقول الراجع في هذا أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، ولكنه نجس نجاسة معنوية بلا شك. أما قولها النبي مثله هذا ليس على إطلاقه، بل النبيذ المسكر هو الذي مثله. وإنما نص على ذلك لأن بعض العلماء يقول إذا كان النبيذ من غير العنب فليس بخمر، ولكن الصحيح أنه خمر. ثم استدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خمر. وكل هذه للعموم، كل مسكر من أي شيء كان، من العنب، من الشعير، من البر، من أي شيء، كل مسكر. ولكن ما معنى المسكر؟ هل المسكر ما أذهب العقل فقط؟ لا، المسكر أغطى العقل على وجه.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
يوم. وعلى هذا فنقول أكثر مدة النفاس على القول الراجح 60 يوما، وما زاد على ذلك ينظر فيه، إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يصادف العادة فإنه دم فساد. وإذا قلنا بأن أكثره 40 فالحكم كذلك، ما زاد على 40 فإن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد. أما أقل فلا حد له، قد يكون يوما أو يومين، بل قالوا إنه قد تلد بدون دم إطلاقا. نعم
شيخ.
ونعم
إذا كانت المرأة حيضة مضطرب
مثل الأسئلة ضابطة يا شيخ؟
نعم
ضابط الأسئلة، ما هو ما قرينا حصل حتى الآن.
صحيح.
نعم. له حد أن يوكرات الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم 40، فإن عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس، لأنه في مدته أشبه الأول. وعنه أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويجب قضاؤه لأنه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه.
يعني كثرة الحيض
سم
لكثرته، يعني كثرة الحيض. نعم.
لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه. وما زاد على 40 فليس بنفاس، وحكمها فيه حكم غير النفساء، وإذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فلا.
طيب، يقول رحمه الله: ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم 40. والمذهب أنه يكره، والصحيح أنه لا يكره، وأنه لا يستحب الإمساك، لأنه متى حلت الصلاة وهي أعظم من الجماع حل الجماع. أما إذا عودها الدم فالصحيح أنه نفاس، القول الأول الرواية الأولى أنه نفاس، لأنه أتى في زمن يصلح أن يكون نفاسا فصار نفاسا. والاحتمال أن يكون توقف الدم في الأول لمجرد الجفاف فقط وليس طهرا. أما المذهب فإنه مشكوك فيه إذا عاد، وحكمه أن نلزمها بالصلاة والصيام ثم نلزمها بقضاء ما يجب قضاؤه على الحائض وهو الصيام. والصحيح أنه لا يمكن أن يوجب الله على العباد عبادتين، فإما هذا وإما هذا.
شيخ
نعم إلى الحيض نعم ها ها
الحيض المهمل
كيف
بكثرة دماء
لا الحيض المهمل يقال أتاها الحيض ولا أتتها الحيض أتتها الحيض
وقال الشافعي نحن نقول
ثلاثة بطروها الثلاثة بطروها لأنه جاء بني
شيخ
الحمد لله كل
شيخ إذا تمت الأربعين أو الستين وكانت عادتها يعني حيضها مضطرد يأتيها أول شهر وآخر أو وسط
هي فيه تصلي
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 فصل وإذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا وآخره منه فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها لأنه نفاس واحد لحمل واحد فلم تزد العادة منه على أربعين وعنه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني لأن كل واحد منهما سبب للمدة فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطء في إيجاب العدة.
وهذا هو الأقرب أن يكون من الأول وآخره من الثاني.
شيخ
نعم نعم يعني كما أنه يجب إذا وطئ زوجته أن تستأنف العدة فكذلك هذا إذا ولدت تستأنف مدة النفاس.
شيخ
نعم
كم عمر الجنين أحسن الله إليكم الذي يحصل به النفاس
ما تبين فيه خلق الإنسان
كم يمضي عليه من يوم؟
هو الغالب إذا مضى 80 يوما بدأ يخلق وقد لا يخلق لقوله تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة.
قبل 80 ما يعتبر؟
قبل 80 لا يمكن إيه. يعني لو أسقطت قبل 80 فإنه دم فساد.
يعني 2 شهر و20 يوم هذه أقل شيء.
أي نعم أقل ما تبين في خلق الإنسان 81 يوم. نعم
على ولد
لا نصلي على ولد إذا تم له 4 أشهر لأنه قبل ذلك ما تنفخ فيه الروح. ليش من أقلها 81 يوم 80 ما خلق.
باب أحكام النجاسات. بول الآدمي نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من بوله. متفق عليه. والغائط مثله. والودي ماء أبيض.
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يراق على بول الأعرابي ذنوب من ماء. ولأنه لما بال في حجر الصبي دعا بماء فأتبعه إياه.
والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول. حكمه حكم البول لأنه في معناه. والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك. ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول. وعنه إنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني.
والصحيح أنه بينهما أن حكمه بينهما لا يجب غسله ولا يجب إغفاله بل ينضح نضحا كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة صحيحة. فيكون كبول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام لأنه في الحقيقة ليس كحقيقة المني الذي طهر بسبب قوة الشهوة ونضج وانتقل إلى عين ثخينة، وليس كالبول الذي هو فضلة الطعام لأنه من أثر الشهوة، فإن المذي يخرج إذا تحركت شهوة الإنسان خرج، ويخرج بغير شعور منه، بخلاف المني فإنه يخرج دفقا بلذة، فبينهما فرق. وعلى هذا في الخارج من الذكر مني وحكمه الطهارة ووجوب الغسل منه، ومذي وبول وذي وحكم النجاسة ووجوب الوضوء منه، والثالث مذي وحكمه أن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح، لكن يجب فيه غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما. ومن فوائد غسل الذكر والأنثيين أن ذلك يقلل من خروج المذي. نعم.
وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس، لأنه بول حيوان غير مأكول، أشبه بول الآدمي، إلا بول ما لا نفس له سائلة، فإن ميتته طاهرة فأشبه الجراد، أشبه الجراد. وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر، وعنه إنه كالدم.
إلا بول ما لا نفس له سائلة، مثل
الذباب.
هو يبول. نعم.
أين يذهب بالأكل؟
نعم، هو له يعني أثر، له أثر. لا الوزع له نفس السائل. على كل حال لا نقول بول، نقول ما خرج مما لا نفس له سائلة، فإنه يكون على كلام المؤلف طاهر. ومسألة الذباب كما قلتم فيه أيضا سبب آخر، وهو مشقة التحرز منه، لأنه أحيانا تهيج عليك الذبابات وتملأ غترك ولا ثوبك مما يخرج منها، ولو قلنا بإيجاب غسله لكان فيه مشقة. نعم.
وعنه إنه كالدم لأنه رجيع، والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم
وبول
ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر.
نعم.
وعنه إنه كالدم
أنه
سم
أنه
أنا عندي إنه
لأنه
وعنه أنه كالدم لأنه رجيع، والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، حديث صحيح، وكان يصلي فيها قبل بنائه المسجد وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها. متفق عليه.
عندك شيخ ألبانها ولا أبوالها؟
عندي من ألبانها، لكن لو أضافه أبوالها هو الشاهد. نعم، الأبان هو أبوال.
ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. متفق عليه. ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين. وعنه أنه نجس، ويكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره، لما روي عن عائشة.
يعني بناء على هذه الرواية على نجاسة، أنه يكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره،
لما روي عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا حديث صحيح، ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي، وفي رقوب
مني الآدم طاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغسله ويتحرز منه، بل كانت عائشة رضي الله عنها هي التي تغسل رطبه، لأن رطبه لو بقي للوث الإنسان إذا مسه، ولكان له منظر تقزر من النفوس، وتفرك يابسة أو تحكه بظفرها أحيانا، وهذا يدل على أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لم يكفي التطهر منه مثل هذا العمل. وعنه أنه نجس، لكن هذا القول هذه الرواية ضعيفة من حيث الدليل. وذكر ابن القيم أن ابن عقيل رحمه الله كان يناظر رجلا في هذه المسألة، فمر به جماعة وقالوا: ما لك يا أبا علي يا أبا عقيل؟ قال: أنا أجادله لأقول له إن أصلك طاهر، وهو يجادلني ليقول لي إن أصله نجس. نعم، فرق بين هذا وهذا. نعم.
ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي، وفي رطوبة فرج المرأة روايتان: إحداهما نجسة لأنها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، والثانية أنها طاهرة لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جماع، لأن الأنبياء لا يحتلمون، وهو يصيب رطوبة الفرج والقي.
بس رطوبة الفرج بس القي مبتدا. أقول القي مبتدا.
وهو يصيب رطوبة الفرج والقي.
رطوبة فرج المرأة طاهر على القول الراجح، لما ذكر من كون عائشة تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من جماع، ولأن المشقة في التحرز منه شديدة، يعني بعض النساء دائما يخرج معها هذا الشيء، فلو قلنا بالنجاسة تأدى ذلك إلى مشقة عظيمة. ولكن الوضوء لم أرى أحدا قال إنه لا ينقض إلا ابن حزم، فإنه قال إنه لا ينقض الوضوء، ولكن الذي يظهر لي أنه ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل، والخارج من السبيل في الأصل ينقض الوضوء. فإن قال قائل: كيف نجمع بين الحكم بطهارته وكونه لا ينقض الوضوء وكونه ينقض الوضوء؟ قلنا: نجمع بأن الريح تخرج من دبر الإنسان وهي طاهرة، ومع ذلك تنقض الوضوء بالنص، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هنا طاهرة. بعض الفقهاء قال: لو حمل قربة فساء وهو يصلي فإن صلاته لا تبطل. ليش؟ لأنه طاهر. لكن هذا مما يصوره الفقهاء رحمه الله تمرينا للطالب، وإلا مستحيل أن الإنسان يجمع قربة كاملة. لكن يمكن شيء صغير، يمكن شيء صغير، ولكن اللي يوضح المسألة أن الإنسان لو فسى وثوبه رطب أو ما بين أليتيه رطب، لو قلنا بنجاسة الريح لوجب غسل الثوب وغسل ما بين فخذين لأن الريح تمر به ولكنها طاهرة. طيب المهم أن ما يخرج من فرج المرأة من الرطوبة العادية هذه طاهرة. أما لو كان الذي يخرج من المثانة بأن يكون مع المرأة سلس بول فهذا معروف أنه نجس. نعم.
نعم. والقيء نجس لأنه استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. وفي كل حيوان ما
هذا لا دليل عليه على نجاسة القيء، لا في السنة ولا في القرآن كما هو ظاهر في القرآن ولا في الفارق لازم على الغائب لازم مع الفارق العظيم. لأن أولا أننا إذا قلنا إنه طعام استحال فأشبه الغائب، إذا قلنا بذلك قلنا إذا تقيع الإنسان من حين أكل فإن القيء طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأنه لا يتقيع يخرج كما هو حتى في طعامه ورائحته. والثاني أن استحالة الطعام في المعدة ليس كاستحالته إذا مر بالأمعاء لا في الرائحة ولا في غيره. ولهذا لو تقيع الإنسان بعد مدة من الأكل بعد ساعتين ثلاث أربع لم يجد الرائحة ففي في الغائط فهو قياس مع الفارق. ثم إن القيء ليس بالأمر النادر بل هو كثير بل يقع كثيرا مع الناس، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله أي على نقل النجاسة لو كان نجسا. فأنا ما وجدت دليلا على هذه المسألة، لكن جمهور العلماء على نجاسته أي نجاسة القيء. فمن احتار وتورع وغسل ما أصابه منه فهو أحسن. نعم.
وفي كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة لأنه في معناه. والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو من صدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
سم وقيء كل حيوان
وقيء
نعم
وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في
منيه
نعم نعم وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله لأنه في معناه.
نعم.
والنخامة طاهرة سواء خرجت
في معناها أي في معنى البول. نعم.
والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو صدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض رواه مسلم. وذكر
وهذا في الصلاة ولو كان نجسا
ما
جاز هذا الفعل.
وذكر أبو الخطاب أن البلغم نجس قياسا على القيء والأول أصح والبصاق والمخاط والعرق.
البلغم يخرج من الصدر، فقصر أبو الخطاب رحمه الله على القيء لكنه ليس بصدر. نعم.
وسائر رطوبات
الدم يكون نجسا على أن الدم الذي يخرج مع البلغم يسير جدا معفون عنه. نعم.
ما قد فصل
ها؟ إيه؟ الماء لا يخرج مع النساء مع الجماعة وغير الجماعة بعض الناس لا أن يكون مع هذا الشيء.
هو مثل حديث عائشة
نعم
يقول أن عائشة كانت تفق الماء من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الجماعة غير يسلمون وهو يصيب رطوبة الفرج. لا يكون على عائشة رطوبة في فرجها
إيه؟ لكن ذكر الرجل ذكر الرجل إذا جمع زوجته باشر هذه الرطوبة.
قد لا يكون فيه.
المهم هذا الغالب، يعني هو الغالب أنه يكون فيه رطوبة، نادر يا الظاهر، يعني اللي يكون فيه رطوبة نادر، لكن إذا كان فيه رطوبة لو كانت نجسة تنجس بها المن. ما في تضرر. لا لا ما في تضرر أبدا، هي المرأة إلى الشهادة أبو جب.
وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر، وكذلك هذه الفضلات من قوان طاهر.
أعد والبصاق.
والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بدن آدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر، وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر.
نعم، هذه الفضلات من كل مثل الهرة وما دونها في الخلطة، عرقها ومخاطها ومخاطها وبصاقها كله طاهر، وكذلك على قول الراجح من الطاهر في حياة الحمار والبغل، فإنهما من الطاهر في حياة لأنهما من الطوافين عليه، فيكون مخاطه وعرقه يكون طاهرا. فلو نخر الحمار حولك وأصابك من رذاذ نخره فهو طاهر. هنا تكلم. النخامة تكون من قريب الفم من الخياشيم. لا، إذا قيل نخامة بلغة، أما إذا قيل نخامة فقط في جامعة.
وقالت نعم إذا لم يرى في هذا. فهذا لفظ أدى الله سبحانه وتعطانا في المحيط أنه أدى.
نعم.
وهذا نجل المحيط نبس سمع الله سبحانه وتعطانا أدى والمني كذلك.
نعم. الأذى هو ما يؤذي، والقدر هو النجس. أما قوله تعالى في المحيط قلوه أذى فهو أذى للمرأة، أذية للمرأة تأذى وتألم منه. ثم إن المحيط دلت السنة على نجاسة، يعني ما هو علشان إنه لقوله أذى، لكن الرسول أمر المرأة إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي في ثوبها، وليس كل أذى يكون نجسا. فهذا البصل أذى يتأذى به الإنسان وليس بنجس. نعم.
أحسن الله إليكم. ذكرنا في مقدمة الزاد أن الريح إذا خرجت على مكان طاهر كان لها ريح، الريح إن كان لها رائحة
نعم
وجب غسل ما خرجت عليه.
نعم.
وإن لم يكن لها ريح فإنه لا يلزم غسله.
لا ما
ثلاثة.
نعم.
ثلاثة.
كيف
المخاط؟
نعم. لأنه يجي
فصل. فصل. والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه، ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة إلا
نعم. ها كيف يا جعلنا 40. نعم هو كان لما كان الأسد عقب
إلا دم السمك فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة مباحة، وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل، روايتان إحداهما نجاسة.
نجاسته
إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح والعلقة.
الدم نجس إلا ما استثنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، ولكن معلوم أنه يخاطب المرأة التي خرج دمها من فرجها، وما خرج من الدم من الفرج فهو نجس حتى دم الاستحاضة على القول الراجح، ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة. نعم هو نجس بعينه بنص القرآن، قل لا أجد فيما وحيده محرم على طعام يعطونه إلا يكون ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. فقول إنه رجس يعني هذا 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 المطعوم من هذه الثلاثة. ولكن الدم المذكور دم من حيوان ينجس بالموت، ودم الآدمي من حيوان لا ينجس بالموت، فقياسه على دم السمك أقرب من قياسه على دم الحيوان، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس عام، ولأنه لو قطعت يد الإنسان فإن يده طاهرة مع أنها مملوءة بالدم. وهذا يدل على أن من فصل من جسم الإنسان طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته كالبول والغائط والمذي وما أشبهه. فليس هناك دليل على أن دم الآدم نجس، بل قد نقول إن هناك دليل على أنه طاهر، لأن الصحابة في مغازيهم كانوا يصابون بالجروح العظيمة، ولم ينقل أن أحد منهم ذهب يغسل ثوبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كانت ابنته فاطمة تغسل عنه الدم عن وجهه، تغسله عن وجهه وهو يفور، ولم ينقل أنه غسل ثيابه منه، مع أن الغالب أنه يتناثر على الثياب. والأصل في الأشياء الحل فيما يؤكل والطهارة فيما يؤكل حتى يقوم دليل على النجاسة. وأما قوله أشبه الميتة فنقول نعم، فما ميتة الآدمي إذا أشبهها طاهر. نعم.
والثانية طهارته
إلا دم السمك، يقول فإنه طاهر، وعلل قال لأن ميتته طاهرة، وهذه العلة إذا جعلناها صحيحة قلنا ودم الآدمي طاهر لأن ميتته
طاهرة.
طاهر. نعم.
عمر صلى وهو يدخل.
إيه نعم. يعني لو أن الإنسان تطهر منه لكان أحسن وأبعد عن كراهة المنظر وعن خلاف العلماء، لأن جمهور العلماء على أن دم الآدم نجس يعفى عن يسيره، حتى أن بعضهم حكى الإجماع على هذا، لكن صحيح أنه لا إجماع في المسألة، وأن المسألة تحتاج إلى نظر،
لأنه دم حيوان لا ينجس. ما فيه شخص ما كملنا ثلاثة ولا انتهى الفصل حتى الآن. لأنه دم حيوان لا
وفي دمي
وين الشيخ؟
وفي دمي ما ينافي الوسائل آخر صفحة أشبه وفي دمي
وين يا نعم وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبط والبراغيث والقمل، روايتان إحداهما نجاسته لأن
ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيل، المراد بنفس الدم يعني الذي لا يسيل دمه طاهر في روايته. نعم.
روايتان إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح.
طيب إذن في هذا جاءت الآلة مرة ثانية، دم حيوان لا ينجس بالموت فيكون طاهرا، والصحيح أنه طاهر، أن الدم من هذا لأنه يسير، ودم من حيوان طاهر في الحياة وطاهر بعد الموت أيضا. نعم.
أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح. هكذا يا شيخ عندك؟
نعم.
والعلقة
يعني وإنما المحرم هو الدم المسفوح. وهذا ليس مسفوحا، ما له دم يسير.
وإنما حرم الدم المسفوح. نقف على هذا.
لأن كم لفصل والعلقة.
والعلقة نجسة لأنها دم خارج من الفرج أشبه الحيض، وعنه أنها طاهرة لأنها بدء خلق آدمي أشبه المني. والقيح نجس لأنه دم استح. الأولى هي الظهر لما رأى أن أحمد قال هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما وما بقي من
أنهما طاهرة. صحيح أنهما طاهرة.
وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه.
القيح والصديد الذي يكون في الجروح مادة بيضاء، وكذلك ماء الجروح أحيانا يكون إنسان ينفض جسمه بحبات إذا مسها جرى الماء منها بعد حروق أو غير ذلك، هذه أيضا طاهرة. نعم.
وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه، ولو علت حمرة الدم القدرة لم يكن نجسا لأنه لا يمكن التحرز منه.
سبحان الله، قريب التعلم الآن. المذكات إذا ركيت صارت طاهرة كلها في جميع أجزاء العلقة، يعني من الآدم.
صحيح.
العلقة من الآدم. والصحيح أنها إذا صححنا بأن دم الآدم طاهر فهي من باب أولى. سبحانك اللهم وبحمدك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل. والخمر نجس لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم. والنبيذ مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. ولأنه شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر. الخمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: الخمر نجس، ثم استدل بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما الحكم في قول الخمر نجس فهذا عليه جمهور أهل العلم أنه نجس، ومن أدلته هذه الآية إنما أدلت هذا القول هذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، ومانع في هذا الدليل، وقال إن هذا الدليل لا يصح الاستدلال به على نجاسة الخمر نجاسة حسية، لأن الله قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهذه أربعة مبتدآت خبرها خبر واحد وهو قوله رجس، وهو أيضا مقيد هذا الرجس، رجس من عمل، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. فإذا كان بالاتفاق أن الميت والأنصاب والأسلام ليست نجسة نجاسة عينية فما الذي يخرج الخمر منها؟ إذن فالآية ليس فيها دليل. نعم لو كان هناك دليل آخر خارج يدل على أن الخمر نجس لقلنا إن دلالة الاقتران ليست دلالة صريحة ويمكن أن يخرج بعض المقترنات من هذا الحكم. أما ولا دليل فلا شك أن تشطير الدليل إلى شطرين، شطر بمعنى كذا وشطر بمعنى كذا لا وجه له. وعلى هذا فنقول لا دلالة في الآية. واستدلوا أيضا ولأنه تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم، يحرم تناوله من غير ضرر، يعني يأتون بالتعليلات على الوجه الذي يصادف ما يريدون. إنما أراد من غير ضرر لأن لا يرد عليه السم، فإن السم عين يحرم تناولها من أجل ضررها، من أجل ضررها فلا تسمنك. فلما خافوا من إيراد هذا قالوا من غير ضرر، وهذا لا يسلم لهم، لأن نقول تحريم يدل على نجاستها، لأن النجاسة أخص من التحريم، فكل نجس من حرام وليس كل حرام نجسا. ثم إن إدخالكم هذا القيد من غير ضرر من أجل أن تخرج أن تدافعوا عن أنفسكم مسألة السم، نقول ماذا تقولون في شرب بول الإبل؟ يقولون إنه لا يجوز شربه إلا للتداوي فقط وإلا فهو حرام. وبول الإبل طاهر أو نجس؟
طاهر،
فهو يحرم تناوله من غير ضرر، ومع ذلك تقولون إنه ليس بنجس، تقول إنه حلال. أيضا النخامة قالوا إن بلعها حرام على الصائم وغيره لاستقدارها، ومع ذلك فهم يقولون إنها طاهرة ليست بنجس، فتبين بطلان هذا التعليل. فإذا تبين بطلان الاستدلال وبطلان التعليل بقيت المسألة ليس لها دليل ولا تعليل، فنرجع وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، والتحريم لا يلزم منه التنجيس. وبهذا يمكننا أن ندفع أو أن يتبين القول بكونه لا دليل عليه. ثم نقول لنا دليل على الطهارة غير الأصل الذي ذكرت الذي هو الطهارة إلا على النجاسة. هذا الأصل هو أولا لما حرمت الخمر أراقها الصحابة رضي الله عنهم بالأسواق، ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق، لأن ذلك ينجس مين ينجس المرء. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخلي في الطرقات لئلا يمر بها. فلو كانت الخمر نجسة لم تنع الصحابة إراقتها في الأسواق. فإن قال قائل هذه الخمر لعلهم صنعوها قبل العلم، قلنا وليكن ذلك، لكن الآن صارت حراما، صارت الآن حراما، لو شربوها لآثمة. وحين صارت حراما لم تكن ايش نجس، لانهم اراقوها في الاسواق. ثالثا، هل امرهم الرسول عليه الصلاه والسلام بان يغسلوا الاواني بعدها؟ لا، ما امرهم. أنت نجسة لأمرهم بغسل الأواني منها، كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمر حينما حرمت في خيبر. ثالثا، أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر فأهداها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها حرمت، فساره رجل، يعني تكلم رجل مع صاحب الراوية سرا يقول له بيعها، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قلت؟ قال قلت بيعها. قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. ففتح الرجل فراوية وأراق الخمر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الراوي، أنها لو كانت نجسة لأمره بغسل الراوي، لأن الرجل سوف يذهب لهذه الراوي ويجعل فيها الماء، ثم لقال للناس احترزوا من هذا الخمر الذي أريق بين أيديكم لو كانت نجسة. فالقول الراجع في هذا أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، ولكنه نجس نجاسة معنوية بلا شك. أما قولها النبيذ مثله، هذا ليس على إطلاقه، بل النبيذ المسكر هو الذي مثله، وإنما نص على ذلك لأن بعض العلماء يقول إذا كان النبيذ من غير العنب فليس بخمر، ولكن الصحيح أنه خمر. ثم استدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خمر، وكل هذه للعموم، كل مسكر من أي شيء كان، من العنب، من الشعير، من البر، من أي شيء، كل مسكر. ولكن ما معنى المسكر؟ هل المسكر ما أذهب العقل فقط؟ لا، المسكر أغطى العقل على وجه.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.